إجابة الداعي إلى دعوة، وعرفنا أنه يجب إجابة الدعوة سواء كانت عرسا أو نحوه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى حديث أبي هريرة، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وبينا لكم أنه لو كانت دعوة بهذا الواقع، يعني كان المدعوين فيها من الأغنياء وعزل المساكين عن الدعوة، فهل يجب إجابة مثل هذه الدعوة؟ نقلنا لكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في مثل ذلك: أنتم العاصون في الدعوة، تدعون من لا يأتي وتدعون من يأتي. فأبو هريرة يقول: أنتم العاصون في الدعوة، فالذي يدعو الأغنياء ويترك المساكين ودعاك إلى هذه الدعوة فيجب عليك أن تجيب أيضا ويكون هو العاصي. ونقلنا لكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يمتنع من مثل هذه الدعوة، ويقول: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا ألا نجيب، أمرنا ألا نجيب. إذن مثل هذه الدعوة التي يدعى فيها الأغنياء ويترك المساكين وقع في إجابتها خلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا تأملت في حديث أبي هريرة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، قال: فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فهذه الجملة الأخيرة تبين لنا أن الراجح في ذلك هو أن نجيب ويكون الإثم على الداعي نفسه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو من هو ابن عيينة، والدليل على ذلك أنه شيخ شيخ الإمام مسلم، هذه واحدة، والثانية أن ابن أبي عمر هذا من المختصين بالرواية عن ابن عيينة، يعني لا يروي عن الثوري. قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، إذن كنية الزهري أبو بكر، كيف هذا الحديث: شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان إيش؟ وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به. إذن سفيان فهم من إطلاق الحديث أن طعام الأغنياء دائما إيش؟ دائما شر، ولذلك أفزعه هذا الحديث. قال: وكان أبي غنيا، شر الطعام طعام الأغنياء، ليس المقصود شر الطعام طعام الأغنياء، وإنما المقصود إيش؟ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء. فاختصر الكلام وصار إيش؟ شر الطعام طعام الأغنياء، يعني الذي يدعى إليه الأغنياء، وليس المقصود ها أن طعام الأغنياء شر. قال فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وهذا حديث من؟ وهذا حديث من؟ قال ثم ذكر بمثل حديث مالك. وهذا حديث من؟ نعم. وهذا حديث من؟ وهذا حديث من يا جماعة؟ أحسنت، هذا حديث سفيان، لأن مخرج الحديث هنا الزهري، الأول حديث مالك وهذا حديث سفيان. فلما يقول بمثل حديث مالك يعني حديث سفيان هذا عن الزهري بمثل حديث مالك عن الزهري. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. إيش هو اللي نحو حديث مالك؟ ها؟ لا أقول حديث من من الأشخاص. قال نحو حديث مالك إيه معمر عن الزهري. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. طيب حتى الآن هذا الحديث يا جماعة حديث موقوف صحيح ولا لا؟ لأنه كله عن أبي هريرة، ما قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديث إيش؟ موقوف. طيب بسم الله وبركاته. الذي بعده قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد. وزياد بن سعد هذا ثقة ثبت. قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري، زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري. قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة. طيب وأول ما قرأنا قرأنا إيش؟ الأعرج. وهذا منه ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة. إذا لدينا اثنان أعرجان يرويان عن أبي هريرة، الأعرج مطلقا وهذا ثابت الأعرج. فالأعرج مطلقا هو من؟ لك الأعمش. هذا الأعرج، هذا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. إذن عندما يطلق الأعرج عن أبي هريرة فهو عبد الرحمن بن هرمز الذي قرأناه في أول إسناد. وإن كان غيره أعرج فيسمى حتى يميز. فهنا قال سمعت ثابتا الأعرج، وثابت الأعرج هو ثابت بن عياض وهو ثقة، ثابت بن عياض وهو ثقة. يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جعله إيش؟ مرفوعا صح؟ والأول إيش؟ إذن الأعرج المطلق جعله موقوفة، والأعرج الذي هو ثابت هنا جعله إيش؟ مرفوعة. طيب وماذا نفعل؟ نقول طالما أن ثابت الأعرج ثقة وزاد، وين الزيادة؟ ها؟ الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فزيادة الثقة مقبولة ولا تعارض بين الرفع والإيش؟ والوقف. لا تعارض بين الرفع والوقف. يعني لو جاء راو وروى الحديث وأوقفه على الصحاب، وجاء آخر وروى الحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن الراويين ثقتان فيكون الرفع مقدم. طيب وكيف الوقف الذي أوقفه طالما أن الحديث مرفوع؟ الذي أوقفه لماذا؟ نقول ربما ينشط الراوي فيرفع، وربما يكسل فإيش؟ فيقف. يعني هنا الأعرج عندما روى الحديث قال عن أبي هريرة كذا أن كذا، نقول قصر الأعرج، قصر يعني لم يضف النبي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء رو آخر ورفعه فنقول هذا نشط فرواه مرفوعا، والأول كسل فرواه موقوفا، ولا تعارض بين الرفع والوقف. خلاص، أنت الآن ممكن تقول حديث عن أبي سعيد الخدري أن كذا ولا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أنت كسلت ووقفت الحديث على أبي سعيد. جيت في مجلس آخر نشط وأضفت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين هذا وهذا. المهم لا تعارض بين الرفع والوقف. إذا جاء الحديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا فطالما الذي رفعه ثقة فيكون الحديث مرفوعا. وإلا كيف أبو هريرة يقول فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله؟ خلاص. إذن أحيانا يكون الحديث موقوفا على الصحابة لكن يحكم له بلاش بالرفع. متى؟ إذا كان متن الحديث لا يقال بالراء. إيش در أبو هريرة أن من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله؟ العصيان وعدم العصيان ليس هكذا مطلقا لأي واحد، وإنما الذي يقول هذا عصى وهذا لم يعصي إنما يكون بسماع وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الحديث الذي دائما نذكره، ابن عباس عندما يقول في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، قال أنزل القرآن إلى بيت العزة جملة واحدة ثم نزل منجما حسب الحوادث. إيش در ابن عباس؟ أن السماء الدنيا فيها بيت اسمه بيت العزة. فهذا مما يقطع فيه الإنسان أن هذا إنما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صلى الله وبركاته أحاديث كثيرة تجد الصحابي يقولها ولا يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لها حكم الحديث المرفوع. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. سبحان الله. طيب، لو جعل قسما للأغنياء وقسما للفقراء يجوز؟ يجوز هذا؟ يجوز. مر علينا ذلك وذكرنا لكم المستند. ايش المستند عندكم؟ انا امليت عليكم ذلك، يعني ان جعل قسما للفقراء وقسما للاغنياء. من يأتي به؟ من يأتي به؟ لا امليته. المهم أنني أمليت، يكفيني أنني أمليت ذلك. خلاص، لكن بشرط ألا يميز. يعني مثل ما نفعل الآن، واحد عنده عقيق فجاء أتى ب شو هذا الإناء الكبير، شو يسموه؟ لا الكبير هذا من هذا الكبير هذا، المهم القدر، أتى بقدرين تحت هذه المظلة وبعدين قدرين فوق في الضيافة. خلاص، وجعل اللي فوق نوع واللي تحت نوع، نقول هذا جائز بشرط التساوي. بشرط التساوي، أن يكون الطعام الذي فوق مثل الطعام الذي تحت، فهذا يجوز. طيب من عنده دليل على هذا؟ خطر الآن ببالي دليل، لما يكون للرجل مملوك أو خادم يسوي له الإيش؟ الطعام، فعلى ما أذكر معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعم خادمه مما إيش؟ مما يطعم، فإن لم يكن فليعطيه إيش؟ فليعطيه لقمة، يعني إما أن تأتي بالخادم ويأكل معك لأنه هو الذي ولي حره وهو الذي قام بإعداده، فإما أن يطعم معك وإما إيش أن تعطيه لقمة، لقمة من الطعام الذي تأكل منه، فهذا مما يدل على ذلك. قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذا لو أطلق الصحابي يا جماعة، لو أطلق الصحابي كلمة عصى على فعل معين فيكون هذا الفعل محرم، لأنه لا يطلق هذا العصيان إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا على ذلك يعني مثالان، المثال الأول الذي يخرج من المسجد بعد الأذان، من خرج من المسجد بعد الأذان لا يريد الرجوع فأطلق عليه أنه قد عصى أبا القاسم، لما رأى أبو هريرة رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الذي لا يريد الرجوع. وكذلك من كانت له حاجة يجوز أن يخرج من المسجد بعد الأذان، من كانت له حاجة يعني أنت منتظر أعطيتنا موعد لواحد أن تلتقي به في مكان معين خلاص، وهذا المكان المعين تعلم أن هناك مسجد قريب من هذا المكان، فيجوز أن تخرج وتوفي له بالموعد. وأما هذا الحديث فكان منزلا على بعض المنافقين، بعض المنافقين كانوا إذا أذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون ولا يريدون الرجوع ولا يصلون في مكان آخر، فالإنسان ما يتعدل في فهم الأحاديث ولا يكون ظاهريا، فنقول إذا أذن المؤذن وكانت لك حاجة فيجوز لك أن تخرج من المسجد بعد الأذان، وأما إن لم يكن لك حاجة فلا تخرج. وهذه كلمة حاجة هذه وردت في بعض طرق هذا الحديث كما في صحيح الترغيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا طبعا ما في مشكلة. وكذلك أيضا من صام اليوم الذي يشك فيه كما قال عمار بن ياسر أو غيره، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. المهم تعرف أن هذه اللفظة عندما تطلق فإنه يعني يراد بها أن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لصحابه ولا لغيره أن يعني يشرع شيئا في دين الله تبارك وتعالى. طيب انتهينا من هذا الباب. باب جديد، قال باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. إذا طلق رجل امرأته ثلاثة، أي ثلاثة؟ نقول هذا محتمل، إما طلقها ثلاثا دفعة واحدة خلاص، قال لا أنت طالق ثلاثا، جمعت ثلاث تطلقات، طبعا هيأتينا الآن الخلاف في هذه المسألة. وإما طلقها ثلاثا يعني إيش؟ يعني طلقها الأولى ورجعت، وطلقها الثانية ورجعت، ثم طلقها الثالثة. فإذا طلقها الثالثة قال الله عز وجل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها من هو الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب، إذا نشوف كيف التقييد. لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. تنكح يعني إيش يا جماعة؟ يعني يعقد مثلا، ولا لابد من الوط؟ قال هذا، قال ويطأها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. طيب، قال بعض العلماء، وهذا غواصون على المعاني في آيات القرآن، قال قوله حتى تنكح فيه إشارة إلى أنه لا بد من الوطء. ليش؟ قال لأننا لو كنا تنكح هنا بمعنى تعقد، هي ليس لها الإيش، ليس لها الإيش يا جماعة، ليس لها العقد، وإنما العقد لمن؟ للولي. فقالوا حتى تنكح، أضاف الفعل إلى من؟ إلى المرأة. فإضافة الفعل إلى المرأة معناه يعني حتى يطأها، وهذا معنى جيد، لكن ينازعك فيه المنازعون. فعشان كده الشيخ شو قال؟ حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، فلا بد من الوطء. ثم يفارقها وتنقضي عدتها من الثاني. أضف هنا شرطا آخر، تقول بشرط انتفاء قصد التحليل، بشرط انتفاء قصد التحليل. تفهمون هذا الشرط؟ لأن الثاني إذا كان تزوجها ويريد أن يحللها للأول واتفقوا مع بعض، هذا لا يجوز. عشان كده نقول بشرط انتفاء قصد التحليل. هذا لو كان في الباطن، يعني هم اتفقوا مع بعض سرا مخادعة. فأما إذا شرطوه في العقد فالعقد يبطل فورا، يعني قال له يا فلان تتزوج هذه بس بشرط أن بعد أن تطأها ترجعها مرة ثانية. إذا اشترطوا هذا في العقد فالعقد باطل ولا يحصل به التحليل، خلاص. وتأتينا طبعا هذه الأقوال، لكن نحن نجمل يعني في البداية حتى يكون عندك فكرة عامة. طيب، سؤال: إذا أدخل الثاني، يعني الزوج الثاني أدخل يعني الحشفة في فرج المرأة بس بدون إنزال، هل يحصل التحليل؟ يحصل. واشترط الحسن البصري الإنزال، قال لابد أن إيش؟ لابد أن ينزل. إذن تقول اشترط الحسن البصري الإنزال. الحسن البصري فقط. طيب، على الطرف الآخر، على الطرف الآخر من؟ سعيد بن المسيب. إيش قال سعيد بن المسيب؟ قال يكفي العقد، يعني بدون وطء. الله بركة. إذا لدينا يا جماعة طرفان، طرف مرخص جدا وطرف متشدد. من هو المرخص؟ سعيد بن المسيب. يقول بس لو عقد عليها كتبوا العقد انتهى الموضوع، ترجع للأول. إيش دليل سعيد؟ أخذ بظاهر الآية، قال حتى تنكح، والنكاح يعني يطلق ويراد به العقد. هذا على طرف سعيد بن المسيب. الحسن البصري قال لا بد من عقد وط وإيش وإيش وإنزال، فهذا متشدد، والحق بين الطرفين، وهو إيش يكفي أن تغيب كما يقول الفقهاء، وهذا لا حرج فيه، يكفي أن تغيب الحشفة في فرج المرأة، فإذا غيب الحشفة في فرج المرأة ثم طلقها بعد ذلك بدون مخادعة فترجع إلى الأول. طبعا زوجة جديدة بعقد جديد ومهر جديد طيب من وين جاب العلماء هذا الشرط أنه لابد من إدخال الحشف في فرج المرأة؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سوف نقرأه الآن. خلاص صورت المسألة الآن يا أبو أحمد، فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. طيب عندنا في الباب حديث من؟ حديث عائشة، صح؟ حديث عائشة، من رواه عنها؟ عروة. ومن؟ ومن؟ والقاسم بن محمد. اما الايش هشام عن ابي هذه؟ هشام بن عروة عن ابي عروة. اذن الحديث مروى عن عائشة من طريقين، طريق عروة وطريق القاسم. طب بالنسبة لطريق عروة يروي عنه من؟ الزهري. ومن الزهري؟ ومن الزهري؟ ومن عروة يروي عنه من؟ الزهري وهشام. خلاص الزهري وهشام. طيب والزهري يروي عنه من؟ سفيان ويونس وإيش ومعمر. إذن الآن عندنا تصور لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هنقرأ حديث الزهري بطرقه الثلاثة، الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان، أي سفيان؟ ابن عيينة. ابن عيينة صحيح، قريب من الإمام مسلم. عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. إيش معنى بت طلاقي؟ يعني انتهت الطلقات الثلاث. البت يعني القطع، يعني انقطعت العصمة بيني وبينه. ولفظ البتة عندما يطلق فهذا معناه، معناه إيش؟ يعني أن الطلقات الثلاث انتهت، هذا معنى البتة، بت طلاقي. قالت فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، لا تقول الزبير، ابن الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب، مفهوم؟ وإنما معه يعني تعني فرجه، مثل هدبة الثوب. إيش الهدبة؟ ها؟ أما يكون في ثوب هذا فيه بعض الخيوط في طرفه، ها؟ خيوط هكذا مشرشرة هذه، فكل خيط يسمى هدبة، مثل هدبة العين. فهي تقول الذي معه مثل الهدبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبسم لماذا يا جماعة؟ نقول تعجبا من جراءة هذه المرأة في ذكرها ما يستحيى من ذكره، وليس المعنى الذي يخطر على البال، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك أن يفكر مثلا في مثل هذه الأشياء، وإنما أنه تعجب من أمرها أنها ذكرت شيء يعني يستحيى منه. فهذا التبسم للتعجب، والتبسم يكون لثلاثة مقاصد: للتعجب وللإعجاب وللملاطفة، صح؟ وعندما تتبسم أو تضحك لا يخرج عن هذه الثلاث، إما أن تكون متعجب من شيء، وإما أن تكون معجب بشيء، وإما أن تكون تلاطف، تلاطف الزوجة، تلاطف الأطفال. نعم والله هكذا ذكروا فتبسم المغضب، هذا لابد أن يضاف. أحسنت، هذه فائدة مجالس العلم. إذن يضاف إلى تقسيمهم الثلاثي هذا تبسم الإيش؟ المغضب. وتبسم المغضب ما يعني لا يضاف إلى هذه الثلاث، وإنما هذا قسم رابع مستقل. أحسنت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا للتعجب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني إلى زوجك الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إيش العسيلة هنا؟ هي لذة الجماع. المقصود بالعسيلة هنا لذة الجماع، فلذلك أطلق عليها عسيلة، لأن العسل حلو وفي الجماع حلاوة مثل حلاوة العسل، فهذا هو المقصود. إذا المقصود بالعسيلة لذة الجماع، وليس المقصود الإنزال كما عليه الحسن البصري. الحسن البصري فاهم من العسيلة أنه لابد من الإنزال، نقول لا، اللذة تحصل حتى بدون الإنزال. طيب يا جماعة، الآن المرأة تخبر عن هذا الرجل الثاني أن الذي معه مثل الهدبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيش؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. كيف هتم هذا والذي معه إيش؟ مثل الهدبة. فنقول يعني علق على هذا، أن هذا محتاج فعلا، هذا إشكال. هي تقول ما معه إلا مثل الهدبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا، حتى تذوق العسيلة ويذوق هو العسيلة. كيف يتم الذواق هذا وهو الذي معه مثل الهدبة؟ فتقول عند هذه الهدبة، عند كلمة الهدبة علق وقل: في بقية الروايات فلم يصل منها إلى شيء، هذه رواية، فلم يصل منها إلى شيء يريده، يعني هو حاول أن يأتيها ما وصل لشيء. في رواية أخرى: فاعترض عنها. اعترض عنها، إيش معنى اعترض عنها؟ يعني صد عنها. وفي بعضها: فلم يستطع أن يمسها. تقول: فيكون حصل له عارض حال بينه وبينها، إما جن أو مرض. فبعد الروايات: فلم يصل منها إلى شيء يريده، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها. قال الحافظ: فيكون حصل له عارض حال بينه وبينها. الحافظ من وين جاب هذا الكلام؟ من قوله إيش؟ فاعترض عنها، حصل له عارض حال بينه وبينها، إما جن أو مرض. طيب، والمصاب بهذا سواء كان من جن أو مرض يرجى برؤه أم لا؟ يرجى. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: حتى تذوقي. فتقول: إذن يمكن أن يحصل منه الانتشار طالما أنه مرض أو جن. تقول: إذن يمكن أن يحصل منه الانتشار، انتشار ذكره يعني. تقول: وإن لم يحصل فلا بد لها إيش؟ فلا بد لها إيش حتى ترجع إلى رفاعة؟ تتزوج واحد ثاني، وإلا تزوجت رجلا آخر. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلته، ليس المقصود خصوص هذا الرجل، وإنما المقصود عسيلته، أي الزوج الثاني، سواء كان هذا الرجل إذا حصل له الانتشار وإن لم يحصل له الانتشار، فتتزوجي رجلا آخر حتى ترجعي إلى رفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: وأبو بكر عنده، أبو بكر الصديق عنده، وخالد بالباب. خالد من؟ خالد بن سعيد بن العاص، كما سيأتينا في الرواية التي تليها. خالد بن سعيد بن العاص، مش مكتوب عندكم؟ اقرأوا. وخالد بالباب ايش؟ الياشو عليه غلط، هذا الضمة صح؟ عندك فتحة؟ ينتظر، اذا هذه الضمه غلط، الغيها وحط فتحه. وخالد بالباب ينتظر ان يؤذن له، فنادى: يا ابا بكر، الا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا هو انكر على ابي بكر انه ساكت عن هذه المراه وهي تتكلم بهذا الكلام الذي لا يتكلم به يعني جهارا عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأبو بكر لماذا لم يتكلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع من هذه المرأة، ففهم أبو بكر من رضا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز، ولذلك لم ينكر عليها. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر، أبو الطاهر وأحمد بن عمرو، حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي، إذا عرفنا رفاعة هذا عرفنا قبيلته، القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة. فقالت: يا رسول الله، إني كنت، ولا إنها كانت؟ هذا يسمى إيش في اللغة إيش؟ التفات. صح؟ لأن تقول فقالت يا رسول الله إني كنت، هذا كان حق الكلام أن تتكلم بضمير المتكلم، ولكن إيش الرواية؟ إنها كانت، فهذا يسمى في اللغة إيش؟ التفات، التفات. نعم، لا هذا الذي يحكي عنها. تعرف هذا مثل إيش؟ عندما مثلا تنقل عني قول تقول قال سعد كذا، قال سعد ونقلت كلامي لفظا، خلاص. أحيانا تترك هذا الكلام بصيغة المتكلم وتقول قال سعد إنه كذا، خلاص، فالتفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، هذا يسمى في اللغة التفات، وهذا موجود في القرآن. فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات. إذن قوله في الرواية الأولى بت طلاقي، هذا محتمل أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد مجموعة، أو يكون طلقها آخر تطليق، عرفت كلمة بت؟ طيب في هذه الرواية عرفنا أن بت إيش معناها الآن؟ آخر تطليقة. فالروايات يفسر بعضها بعضا. الروايات يفسر بعضها بعضا. يبقى عرفنا بت يعني آخر تطليقة بدليل هذه الرواية، فطلقها آخر ثلاثة تطليقات. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. وتقول الهدبة هي طرف الثوب الذي لم ينسج، وهي مثل هدب العين، هذه مثل شعر العين، هذا يسمى هدبة. هذا فطرف الثوب الذي لم ينسج هذا يسمى هدبة. وأخذت بهدبة من جلبابها، إيش معنى هذا؟ أخذت بهدبة من جلبابها، لما أقول لك معنى هذا يبقى لازم تغوص بعيد مثل البخاري. البخاري استدل بهذه الرواية على أنه يجوز لباس الثوب الإيش؟ المهدب. قال أخذت هدبة من، إذن ثوبها كان فيه هدبة وكانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، فقررها على لباس الثوب المهدب. وهذا ما أنا أراه الآن في هذه البناطيل، هذه سموها جينز، هذه في بعض الناس تكون تحت الركبة ويكون فيها هذه المشرشر هكذا، فهذا جائز. لا احنا نتكلم على الهدبة بس، خلي التشبه الثاني. فالمهم لو وجدت واحد، افرض واحد سوى سروال واسع وعمل فيه الهدبة لا تنكر عليه. فالبخاري قال باب الثوب المهدب، سبحان الله. اي هذا جائز، وهتأتينا الان هنبين. واخذت بهدبة من جلبابها، جلباب الجلباب. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاع، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهر عن عروة عن عائشة، هذه طريق معمر، أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف النبي يا محمد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف النبي، اسمه مردان ولا وردان؟ مردان أفرس منك في النحو. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم اعرب يا أخ عارف مفعول به أحسنت. فجاءت هي النبي ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. ايش هو الذي بمثل حديث يونس؟ ايش هو هذا؟ هذا بمثل حديث يونس. يبقى ايش هو هذا يا جماعة؟ بمثل حديث يعني هذا الذي قرأناه الآن بمثل حديث يونس. هذا حديث من؟ هذا معمر. ايه هذا حديث معمر. نعم. نعم. الرواية الأولى قال إيش؟ وين الرواية الأولى؟ ها؟ خالد. فنادى هو يا أبا بكر. نعم. لا تتكلموا يا جماعة، لا تتكلموا في الدرس. طيب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية. جميعا، من هم الجميعا؟ ابن فضيل وأبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. أي إسناد؟ الذي قبله، يعني عن أبي عن عائشة. هكذا الانتباه جيد. المفروض يعني بهذه القراءة هنقرأ إن شاء الله، يعني يكون عندك خبرة في صحيح مسلم، بحيث أنك عندما تقرأ تفهم مباشرة ما قرأنا الذي قبله. طيب، قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يدخل بها الثاني. إيش معنى يدخل بها؟ يعني يجمعها. أتحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها. إذا قوله تبارك وتعالى حتى تنكح الذي يحتمل العقد ويحتمل الوط، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد من الإيش؟ لا بد من الوط. طيب لو زنى، لو زنى، يعني لو هذه المرأة زنى بها رجل بعد طلاق الأول، هل ترجع؟ ما ترجع، لأنه لابد أن يكون النكاح نكاح إيش؟ صحيح. إذا لابد من العقد ومن إيش؟ ومن الوطء. لو ما كان إيش؟ من هو؟ احنا وجهناها، قلنا لو كان هذا معترض عنها بجن او بمرض فينتظر حتى ينتشر، فان لم ينتشر فلا بد ان تتزوج رجلا اخر. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا ابو كريب، قال حدثنا ابو معاويه، جميعا عن هشام بهذا الاسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد هو القاسم بن محمد بن أبي بكر. ماذا تعرفون عن محمد بن أبي بكر؟ تورط في إيش يا جماعة؟ في فتنة عثمان رضي الله عنه، محمد بن أبي بكر. لكن ولده القاسم كان من التابعين. هو أوشك أن يتورط، لأنه دخل مع هؤلاء الخوارج على عثمان وأمسك بلحية عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه: لقد أمسكت بلحية كان أبوك يجلها، فخرج ونجاه الله تبارك وتعالى من الفتنة. محمد ايه على عثمان، محمد بن ابي بكر لا هذا عبد الرحمن الاخر، عبد الرحمن هذا ما فيه كلام، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة التنعيم: خذ اختك واعمرها من التنعيم، هذا عبد الرحمن. اما كلامنا على محمد، ومحمد هذا هو الذي نفست به اسماء بنت عميس عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فنفست بمن؟ بمحمد بن ابي بكر. ولذلك فتنة الخوارج هذه ما تورط في احد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فأراد زوجها الاول ايش رأيكم في هذه القصة يا جماعة؟ خلينا نقرأ له وبعدين نسألكم. طلق رجل امرأته ثلاثة، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها، ثم طلقها قبل ان يدخل بها، فأراد زوجها الاول ان يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الاخر، ولا الاخر شو عندك؟ الاخر، حتى يذوق الاخر يعني الثاني، يعني لان الاخر هذه ممكن اي واحد فيهم، الاخر، الاخر يعني الثاني، يعني حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. هل يمكن ان تكون هذه القصة هي التي قبلها، ولا يمكن ان تكون قصة اخرى؟ يحتمل ان تكون هذه قصة اخرى، ويحتمل ان تكون يعني هي ايش، هي الاولى. يعني لما جاءت هذه المرأة تخبر عن هذا الرجل الثاني الذي معه مثل الهدبة، يمكن ان يكون طلقها قبل ان تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جاءت وتقول: يا رسول الله، كان من امره كذا وكذا وليس معه الا الهدبة وهو طلقني، افارجع الى الاول؟ فيمكن ان تكون هذه القصة هي القصة الاولى، ويمكن ان تكون قصة ايش اخرى. طيب، قال: وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ح وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا، اللي هو من؟ وعبد الله بن نمير، يحيى بن سعيد وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله. اي اسناد؟ عن القاسم عن عائشة. انتهينا من قراءة هذا الحديث، وبقيت مباحث هذا الحديث، ولكن انا لا اريد ان اطيل عليكم في هذا الحديث، لان الحافظ ما شاء الله شرحه شرحا وافيا، وربما نؤجل الكلام عليه حتى كتاب الطلاق. طيب، السؤال الان: ما علاقة هذا الحديث بكتاب النكاح؟ لان هذا الحديث في كتاب النكاح، ما علاقته بكتاب النكاح؟ علاقته في هذا النكاح الثاني، في هذا النكاح الثاني اللي هو نكاح التحليل. عندما نقول التحليل يعني التحليل الشرعي، والتحليل المقصود الذي فيه مخادعة؟ لا. فمن أجل ذلك يعني أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح، لأن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها، لا بد من ذوق العسيلة. طيب، الحافظ ابن حجر كعادته يعني شرح هذا الحديث في المواضع التي أخرجها الإمام البخاري. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع، منها الأول برقم 39,600 39,600 قال: باب في شهادة المختبئ. شهادة المختبئ لله دره، الإمام البخاري. يعني الحقيقة يا جماعة تراجم هذه البخاري هي دعوة منه إلى التأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس، وإلا كيف البخاري طلع هذه التراجم؟ بالتأمل. ولذلك أنت لو تأملت في حديث وتأملا صحيحا يمكن أن تخرج بأحكام كثيرة جدا. شوف كيف طلع هذا الحكم من هذا الحديث، قال شهادة المختبئ، يعني الذي الشاهد هل يلزم أن يرى ولا يكفي السماع؟ يعني لو واحد ذهب إلى القاضي وقال: يا حضرة القاضي أنا سمعت كذا ولم أرى، أنا سمعت ولم إيش ولم أرى، هل يعمل بهذه الشهادة؟ هذا شيء مهم ويقع في زماننا. فالبخاري يقول: باب شهادة المختبئ. إيش يعني المختبئ؟ ها؟ إيش يعني المختبئ؟ الذي لا يرى. المختبئ يعني الذي لا يرى، وإنما تكون الشهادة معتمدة على إيش؟ على السماع. من وين يا أخي؟ من وين يا أخي؟ خالد بن سعيد. ها؟ خالد. تقول: وذلك من، يعني سماع خالد بن سعيد، من سماع خالد بن سعيد قول امرأة رفاعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قرره على هذا السماع. طيب، الباب الذي بعده تحت الحديث رقم 60,205,000 60,205,000 قال: باب من جوز الطلاق الثلاث. باب من جوز الطلاق الثلاث. ايه سؤالك؟ قل من هذا، انت في بالك سؤال اكيد. باب من جوز الطلاق الثلاث، شو السؤال؟ هل هناك احد منعه؟ هذا لابد. ان البخاري عندما يقول باب من جوز الطلاق الثلاث، اذا معنى ذلك ان هناك اناس منعوا الطلاق الثلاث. طب هؤلاء المانعون ماذا يعنون بهذا المنع؟ الطلاق الثلاث يعني مرة وبعدين ترجع، ومرة وترجع وبعدين الثالثة، ولا منع الطلاق الثلاث مجموعة؟ إذا نستفيد من هذا الباب، باب من جوز الطلاق الثلاث، أن هناك من السلف من منع الطلاق الثلاث وكرهه. قال الحافظ: وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث. قالوا الطلاق الثلاث ما يجوز وحرام ومكروه، ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا جاء به برجل طلق ثلاثا أوجع ظهره، أوجع ظهره. إذن عمر كان يكره هذا الطلاق الثلاث. والبخاري مال إلى الجواز، وذكر قوله تبارك وتعالى: ها الطلاق مرتان. فطالما أن الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتين، إذن الطلاق إيش يا جماعة؟ جائز، الطلاق الثلاث جائز، طلق مرة واثنين وثلاثة. وذلك أن يعني أحيانا الحياة بين الزوجين لا تستقيم أبدا إلى حد أنه لابد من الطلاق، ففي تشريع هذا الطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى، فكيف نقول بعدم جوازه؟ خلاص. طيب، ومنهم من حمل قول الإمام البخاري بالنسبة باب من جوز الطلاق الثلاث، قال الذين منعوا الطلاق الثلاث إنما منعوا إيش يا جماعة؟ إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحد. فيكون البخاري جوز إيش؟ جوز الثلاث مجتمعة. إذن الآن عندنا شيئين، الطلاق الثلاث قد يقع مرة ارجع، مرة ارجع، وبعدين مرة، هذا ما حد يشك في جوازه لقوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. طيب، الذين منعوا الثلاث ربما يكون المقصود أنهم منعوا إيقاع الثلاث مرة واحدة، يعني يريد أن يبت طلاقها، فيقول أنت طالق ثلاثة، فيكون الذين منعوا هذه الصورة الأخيرة، وهي إيش؟ إيقاع الثلاث دفعة واحد. تقول وفي هذه المسألة أقوال للعلماء في مسألة من أوقع الثلاث مجتمعة. أنا ذكرت لكم أننا سوف نعود إلى يعني مسألة الطلاق هذه، لكن الآن أن تخذ يعني إجمالا، تقول مسألة من أوقع الثلاثة دفعة واحدة، تقول في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء. الأول، أنه لا يقع بذلك طلاق. لو واحد قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، هذا ليس بشيء، كأنه ما قال شيئا. وهذا قول الشيعة وبعض أهل الظاهر. وقالوا بقولهم هذا في كل طلاق منهي عنه. قالوا أي طلاق منهى عنه لا يقع. مثل إيش كمان؟ طلاق العيش يا جماعة، الحائض، طلاق الحائض منهى عنه، عندهم لا يقع أيضا. إذن هذا القول الأول، أنه لو طلق ثلاثا في مجلس واحد لا يقع بذلك شيء، هذا القول الأول. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا طلق ثلاثا مجتمعة تقع واحدة طلقة واحدة، وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وروى في ذلك حديثا بسنده وهو حديث ركانة. أنا أعطيك في هذه المرة رؤوس مسائل، لأن هذه مسألة عظيمة هذه. وهو حديث ركانة لما طلق ثلاثا في مجلس واحد، اكتب يا أخي، ما هتجد هذا الترخيص في مكان ثاني. ولما طلق ثلاثا في مجلس واحد فحزن حزنا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة، الله أكبر، فارتجعها إن شئت. هذه مسألة تحفظوها يا جماعة لأنها منتشرة في هذا الزمان. إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت. قال الحافظ: وهذا الحديث نص في هذه المسألة لا يقبل التأويل. هذا واضح جدا. ما بنقول حديث ضعيف، وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل. والمخالفون أجابوا عنه بأجوبة أربعة ارجع إليها في الفتح تحت هذا الرقم اللي ملته لي حتى ما أطول عليك. أجابوا عنه بأجوبة، ولكنها أجوبة واهية، فعشان كده يعني أعرضنا عن ذكرها. ويدل على هذا القول أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم. إيش هو هذا القول؟ أن الثلاث تقع واحد. نعم. ويدل على هذا القول أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. تعرفون هذا؟ كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الذي يطلق ثلاثا واحدة. ايش الدليل؟ ها؟ اللي احنا ذكرناه الان حديث ركانة هذا، وكذلك في عهد ابي بكر، وكذلك سنتان من خلافة عمر، الذي يطلق ثلاثا تحسب عليه ايش؟ واحدة. فجاء الناس في عهد عمر وتهاونوا، تهاونوا بالطلاق، اي واحد يغضب غضبتين ولا شيء انت طالق ثلاثا. فلما رأى عمر هذا الامر في الناس امضاه عليهم، كان الذي يطلق ثلاثا تبين منه امرأته ولا ترجع اليه حتى تنكح زوجا غيره، في اخر عهد عمر او بعد مضي سنتين من خلافة عمر. طيب اذا نقول عمر يعني فعل هذا مراعاة ايش؟ لحال الناس في التهاون في الطلاق. واما الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي سنتين من خلافة عمر كانت الثلاث واحد. هذا قول من اصالة قول محمد بن اسحاق، وروى في حديث من؟ ركانة، ويؤيده حديث من؟ ابن عباس عند الامام مسلم. طيب حتى تطمئن نفسك نذكر لك من العلماء ايضا قال بهذا القول. تقول وقد اجابوا، قبل ان نذكر لك من العلماء قال بهذا القول، وقد اجابوا عن حديث ابن عباس هذا بثمانية اجوبة. المانعون اجابوا عليه بثمانية اجوبة. وكلها متعقبة، يعني منهم من يقول هذا منسوخ مثلا، فيقال له ايش الدليل على النسخ؟ كيف النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك؟ ومنهم من يؤوله، يقولون ايش؟ كانت الثلاث واحد. يعني ايش؟ خلي بالك من هذا التأويل الخطير. يقول الثلاث التي تفعلونها الآن ما كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يطلقون طلقة ايش؟ واحدة. فهذا تأويل لهذا الحديث. المهم نعرف هذا، أنهم أجابوا عن حديث ابن عباس بثمانية أجوبة لا يخلو جواب منها من تعقب، وتعقبهم الحافظ في الفتح، ومع ذلك عاد إلى مذهب الجمهور. خلاص، يعني هو خدمنا في هذا القول، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، ومع ذلك ترك هذا القول وذهب مع الجمهور، بل قال أنه إجماع ولا يجوز لأحد أن يخالفه كما أقول لك الآن. عرفنا القول الثاني. تقول ومن قال به من العلماء، تقول نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ونقل ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس. وهو منقول عن جماعة من مشايخ قرطبة، منهم محمد بن عبد السلام الخشني. واحد يقول لماذا ذكرت هذا الرجل؟ أقول لك الآن لماذا ذكرته. منهم محمد بن عبد السلام الخشني. تقول وعلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد انتصر له ابن القيم في الزاد انتصارا مبسوطا عجيبا. ارجع الى الزاد، ارجع الى الزاد، هاي صفحة زاد المعاد، وين هو الان؟ المهم الان مرور على الصفحة امليك ان شاء الله، لان اوراق كثيرة
وانتصر له ابن القيم في زاد المعاد.
هذا رقم اثنان وهذا ثلاث. خلاص يا جماعة عرفنا هذا القول. طيب القول الثالث، القول الثالث، ما هذا الرقم اللي قلناه؟ لا قلنا الرقم في الأول. ايه جاء ابن القيم في الزاد المجلد الخامس من صفحة 218 الى صفحة 271، المجلد الخامس من صفحة 218 الى صفحة 270، المجلد الخامس ارجع اليه واقرأه، اقرأ البحث لان هذا نرجع اليه مرة ثانية. وذكر محمد بن عبد السلام الخشني هذا، يعني كانت عمدة ابن القيم في النقل هو النقل عن هذا شيخ قرطبة محمد بن عبد السلام الخشني. انا قلت لك يا ابو يعقوب انا ذكرته، كم الرقم في الفتح يا ايه انا ذكرته لكن ابو يعقوب يسهو. لا احنا انا قلت احنا امليناه، احنا عندما ذكرنا باب من جوز الطلاق الثلاث ما زال الكلام تحت هذا الباب وتحت هذا الرقم، فطالما اننا ما ذكرنا رقما جديدا اذا ما زلنا عند هذا الرقم. نعم ايه. طيب القول الثالث هو قول الجمهور، وهو انه اذا طلق ثلاثا مجتمعة وقعت ثلاثا، ونصره ابن حجر وتبناه. اذا طلق ثلاثا مجتمعة وقعت ثلاثا ونصره ابن حجر وتبناه وحكم بالشذوذ على من خالفه، قال الذي يخالف هذا شاذ. وهذا من أعجب المسائل، أدلتهم يقول الحافظ هذا يشبه تماما تحريم نكاح المتعة. هذا يقول هكذا، هذا يشبه تماما تحريم نكاح المتعة، حيث مر علينا لما قال ابن مسعود كنا نستمتع بكذا بكذا بكذا، وكان هذا الاستمتاع إلى زمان عمر، قال ثم نهى عمر عنها، فهو يقول كذلك. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر، لكن في آخر عهد عمر جعل عمر الثلاث إيش؟ جعلوا ماش ها ثلاثة، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فيكون هذا إجماع. يقول لما أمضى عمر ذلك على الناس ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار هذا إجماع. ويقول الذي يعني يخالف هذا الإجماع يكون شاذا ولا يعتد به. وأنا أتصور أنه يعني الرد على ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، يعني هو يعرض بالرد عليهم، لأنهما يعني هما اللذان نصر القول الثاني وهو أن الثلاث تقع إيش؟ تقع واحدة. فأنت ما عليك بهذه الأدلة وهذه الأشياء، وإنما يكفيك هذا حديث ركانة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسوف نعود إلى بيان هذه المسألة إن شاء الله في مسألة الطلاق. لكن الذي تعرفه الآن أن هذه المسألة فيها هذه الثلاثة أقوال. تفضل. يقول الأول كان فيه خلاف وكذا ثم حصل إجماع، فكذلك هذه في البداية كان فيها خلاف، منهم من يقول الثلاث واحدة ومنهم يقول الثلاث ثلاثا، ثم حصل إجماع في عهد عمر على أن الثلاث إذا طلق ثلاثا مجتمعة في مجلس واحد تقع ثلاثا. نعم ده المخالف موجود، هذا نقلناه الآن. وإيش دراك أن هذا المخالف رجع؟
يعني علي بن مسعود وكذا، ايش دراك انه رجع؟ والامام احمد يقول من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدري لعلهم اختلفوا، فما بالك ان هذا نقل في الخلاف. ما الدليل على ان هذا الخلاف ارتفع وصار اجماعا؟ نعم، لا ما ذكر، بل هذا الذي عليه مشايخ قرطبة، وطبعا هؤلاء متأخرون، ما دليلهم على ذلك؟ ومعروف يعني أن هؤلاء عندما ينقلون آثارا عن الصحابة وعن غيرهم. طيب، الحديث الذي بعد ذلك برقم 17,305. قال: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، إيش يكون الحكم؟ ها؟ قل: لا بد أن يمسها. من وين هذه لا بد؟ حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. وهناك قصة أخرى في صحيح النسائي تشبه هذه القصة، في صحيح النسائي برقم 3195، عن عباد الله بن العباس أن امرأة اسمها الغميصاء أو الرميصاء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء فقال: إنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. تزوجت زوج ثاني فجاءت تشكو النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله لا يصل إلي. فقال الرجل: إنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته. خلاص. إذن هناك قصة أيضا في صحيح النسائي شباب هذا القصة، قصة امرأة رفاعة في صحيح مسلم. طبعا ذكرنا لكم قول الحسن وقول سعيد بن المسيب وعرفنا ما فيه. لما ذكرنا الباب ذكرنا لكم قيدا هاما، وهو ايش؟ بشرط انتفاء قصد التحليل. يعني لو اتفق الزوج الاول مع الثاني على أنه يتزوجها بقصد أن يحللها له هذا لا يجوز. هذا منقول عمن؟ تقول: شرطه المالكية. يعني المالكية شرطوا هذا الشرط، وهذا الشرط منقول عن عثمان وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، أو رضي الله عنهم، عن عثمان وعن زيد بن ثابت أنه لو كان في نيته قصد التحليل فقط فهذا لا يجوز. هي طبعا لابد من العدة، اي مطلقة لابد لها من عدة، إلا غير المدخول بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، هنا فائدة ذكرها ابن حازم رحمة الله عليه، قال: أخذ الحنفية بحديث عائشة هذا
وهو زائد على ما في القرآن، ولم يأخذ بحديثها في خمس ربعات لأنه زائد على ما في القرآن. عند الحنفية قاعدة يا جماعة، يقولون لو كان الحديث زائدا على ما في القرآن لا يؤخذ به. الحنفية يقولون لو كان الحديث يزيد على ما في القرآن لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ به متى؟ إذا كان مقيدا لمطلق أو مخصصا لعموم أو مبينا لمجمل فيأخذون به، وأما لو كان في الحديث شيء زائد على ما في القرآن لا يأخذون به. فألزمهم ابن حزم بهذا الحديث لأنهم أخذوا به، هم أخذوا بهذا الحديث، حديث ذوق العسيلة أخذوا به، فألزمهم ابن حزم بهذا الحديث وقال إذا كنتم أخذتم بهذا الحديث فيلزمكم أيضا أن تأخذوا بحديث خمس ربعات، خمس ربعات مشبعات تحرم. المهم تعرف هذه القاعدة عند الحنفي. طيب كيف أجابوا على هذا؟ قالوا النكاح عندنا يطلق على العقد وعلى الوطء. هربوا، قالوا في قوله تعالى حتى تنكح، قالوا النكاح عندنا يقصد به ايش؟ ها؟ العقد، ويقصد به الايش؟ الوطء. فاذا كان حتى تنكح يعني تعقد وطط، فيكون الذي في الحديث ليس زائدا على ما في القرآن. خلاص، يقولون الذي في الحديث ليس زائدا على ما في القرآن، لأن عندنا النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء. هل نكمل بس الأول؟ أيوه. تقول هذا الحديث من الأمثلة التي فيها بيان للقرآن. هذا الحديث، حديث امرأة رفاعة القرظي، هذا من الأمثلة التي تبين أن السنة إنما تبين القرآن، ولا يجوز الاستقلال بفهم القرآن بمعزل عن السنة. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب الإمام البخاري أيضا أورد هذا الحديث برقم 5792. قال باب الإزار المهدب. باب الإزار المهدب يعني يجوز لبس الإزار المهدب والقميص المهدب الذي فيه هدب في آخره في طرفه. لله در هؤلاء الأئمة. قال باب الإزار المهدب. من وين يا جماعة الدليل أن المرأة أخذت هدبة من إيش؟ من جلبابها، فكان جلبابها مهدبا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه. طيب الباب الذي بعده، هذا حديث البخاري برقم 5825. قال باب الثياب الخضر. باب الثياب الخضر 5825 يعني يجوز لبس الثياب الخضر، والأفضل الإيش؟ البياض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أزكى وأطهر. لكن يجوز لبس الثوب الأخضر. من وين هذا يا جماعة؟ في هذه الرواية لا يظهر، لكن الرواية التي ساقها البخاري فيها ذلك، فنقرأها من عند الإمام البخاري وفيها فائدة.
حديث عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرظي. قالت عائشة، خلي بالك، وعليها خمار أخضر. بهذا ثبت الإيش الشاهد. قالت وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، يعني شكت إلى عائشة، وأرتها خضرة بجلدها، يعني زوجها ضربها ضربا شديدا حتى ثار في جلدها خضره.